يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وبه ثقتي. قال الإمام، قال الشيخ الإمام الحبر الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله خالق الأرض والسماء، وجاعل النور والظلماء، وجامع الخلق لفصل القضاء، لفوز المحسنين وشقوة أهل الشقاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يسعد بها قائلها يوم الجزاء. وصلى الله على سيد المرسلين والأنبياء محمد وآله وصحبه النجباء. أما بعد، فهذه جملة مختصرة من أحوال سيدنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، لا يستغني عنها أحد من المسلمين، نفعنا الله بها ومن قرأها وسمعها. فنبدأ بنسبه، فهو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معز بن عدنان بن آد بن أدد بن آل مقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشوب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن ابن تارح وهو آزر ابن ناحور ابن سارو ابن راعو ابن فالح ابن عيبر ابن شالح ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح ابن لمك ابن متوسخ ابن أخنوع وهو إدريس النبي فيما يزعمون، وهو أول نبي آدم أعطي النبوة وخط بالقلم. ابن يرد ابن مهليل ابن قيمن ابن يانش ابن شيث ابن آدم عليه السلام. هذا النسب ذكره محمد بن إسحاق بن يسار المدني في إحدى الروايات عنه، وإلى عدنان متفق على صحته من غير اختلاف فيه، وما بعده مختلف فيه. وقريش ابن فهر بن مالك وقيل النضر بن كنانة. أمه صلى الله عليه وسلم وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت ابن وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل في شهر ربيع الأول بليلتين خلتا منه يوم الاثنين، وقال بعضهم بعد الفيل بثلاثين عاما، وقال بعضهم بأربعين عاما، والصحيح أنه ولد عام الفيل. ومات أبوه عبد الله بن عبد المطلب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى له 28 شهرا، وقال بعضهم مات أبوه وهو ابن 7 أشهر، وقال بعضهم مات أبوه في دار النابغة وهو حمل، وقيل مات بالأبواء بين مكة والمدينة. وقال أبو عبد الله الزبير بن بكار الزبيري: توفي عبد الله بن عبد المطلب بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن شهرين. وماتت أمه وهو ابن 4 سنين، ومات جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنين، وقيل ماتت أمه وهو ابن 6 سنين. وأرضعت صلى الله عليه وسلم ثويبة جارية أبي لهب، وأرضعت معه حمزة بن عبد المطلب وأبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، أرضعتهم بلبن ابنها مسروح. وأرضعت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية. روى جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي حشر الناس، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. صحيح متفق عليه. وروى أبو موسى عبد الله بن قيس قال: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا، فقال: أنا محمد، وأنا أحمد، والمقفي، ونبي التوبة، ونبي الرحمة. وفي رواية: ونبي الملحمة وهي المقتلة. صحيح رواه مسلم. وروى جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. فإذا كان يوم القيامة لواء الحمد معي وكنت إمام المسلمين وصاحب شفاعتهم وسماه الله عز وجل في كتابه العزيز بشيرا ونذيرا ورؤوفا ورحيما ورحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. نشأته صلى الله عليه وسلم بمكة وخروجه مع عمه أبي طالب إلى الشام وزواجه بخديجة. ونشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما يكفله جده عبد المطلب وبعده عمه أبو طالب عبد المطلب. وطهره الله عز وجل من دنس الجاهلية ومن كل عيب ومنحه كل خلق جميل حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين لما شاهدوا من أمانته وصدق حديثه وطهارته. فلما بلغ 12 سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام حتى بلغ بصرى فرآه بحيرى الراهب فعرفه بصفته فجاء وأخذ بيده وقال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين هذا يبعثه رحمة للعالمين. فقيل له وما علمك بذلك؟ قال إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق شجرة ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي وإنا نجده في كتبنا. وسأل أبي طالب فرده خوفا عليه من اليهود. ثم خرج ثانيا إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها في تجارة لها قبل أن يتزوجها حتى بلغ إلى سوق بصرى فباع تجارته. فلما بلغ 25 سنة تزوج خديجة عليها السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر من سنته التي يقتدى به فيها والتي جبله الله عليها وجعلها خلقا من أخلاقه التي يتخلق بها ويتميز بها. فيكون من اقتدى به في هذه السيرة فإنه يكون من أمته ومن أتباعه. وقد كسب العلماء قديما وحديثا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أول من كتب محمد بن إسحاق المطلبي عالما من علماء أهل المدينة، كتب السيرة النبوية وتوسع فيها وذكر فيها قصصا قد تكون غريبة وذكر الأشعار التي قيلت فيه والتي قيلت في الغزوات. ثم إنها لطولها اختصرها عبد الملك بن هشام فطبعت سيرة ابن هشام وطبعت أيضا سيرة ابن إسحاق. كذلك كتب في السيرة أيضا موسى بن عقبة وقال إن سيرته أصح وأسانيده أوثق. ثم توسع آخرون وكتبوا في سيرته حتى بلغت مجلدات، منهم ابن كثير في التاريخ والذهبي أيضا في التاريخ الكبير وابن القيم في زاد المعان وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين. وهذه الرسالة جمعها أبو محمد عبد المغني ابن سرور المقدسي الحنبلي رحمه الله، وهو صاحب عمدة الأحكام التي تدرس كثيرا في المعاهد وفي الكليات وفي الدورات والتي عليها عظة شروح متقدمة ومتأخرة، وله ترجمة طويلة ذكرها ابن رجب رحمه الله في ذيل الطبقات وتوسع فيها، وذكر عظة كثيرا من مؤلفاته مما يدل على سعة علمه رحمه الله. اختصر هذه السيرة لأجل أن الإنسان طالب العلم يلم ببعض هذه السيرات النبوية ويعرف حقيقة ما تحتوي عليه. معرفة النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر من أصول الدين، كما ذكر في سؤال الملكين في القبر أنهما يقولان: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ يسأل عنهم الميت في رواية: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فمعرفته أولا معرفة نسبه، وثانيا معرفة أحال أبويه وأعمامه وغيرهم ممن له به صلة. وإذا لا شك أنه متى عرف نسبه عرف بذلك شرفه، أن الله تعالى اختاره على علم حيث نبأه وجعله أهلا لحمل الرسالة، وتربى تربية صالحة لم يتلوث بشيء من أوضار الكفر ولا أوضار المشركين إلى أن أنزل الله تعالى عليه الوحي. تكلم العلماء على ذلك، فمنهم من توسع ومنهم من اختصر كما في هذا المختصر. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم قدوة أمته، أمرنا الله تعالى بأن نقتدي به بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أي قدوة، هو قدوتكم وهو أسوتكم الذي تسيرون على سيرته وعلى نهجه لتكونوا حقا من أمته الذين يحشرون في زمرة أمته. ها هنا قدم الشارح هذه المقدمة بعد البسملة: الحمد لله خالق الأرض والسماء. حقا أن الحمد لله، الحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإدلاله، يحمد على كل شيء، يحمد على الضر وعلى السر، ويعظم بجميع أنواع التعظيم. ومن ذلك الاعتبار بمخلوقاته، أكبر مخلوقاته التي نشاهدها السماوات والأرض، فيحمد على أنه الذي انفرد بخلقها وجاعل النور والظلمة، أي نحمده على أنه خلق النور وخلق الظلمات. في أول سورة الأنعام قول الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي صيرها نافعة، الظلمات التي هي الظلمة الشديدة الحالكة وكذلك النور، جعل الشمس ضياء والقمر نورا وكذلك جعل النجوم أيضا نورا قد يستضاء به، ومكن الإنسان من أن يعمل ما هو نور يستضيء به في ظلمات الليل. وجامع الخلق لفصل القضاء. أوصل الله تعالى أنه الذي يجمع الناس في يوم القيامة. أقال الله تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الأولون كلهم والآخرون يجمعهم الله تعالى ثم يقضي بينهم ويفصل بينهم ويميز السعداء ويميز الأشقياء لفوز المحسنين وشقوة أهل الشقاء. أي إذا جمعهم أجاز المحسنين بإحسانه والمسيئين بما يستحقونه. قال الله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فعل الإحسان هم الذين أحسنوا الأعمال، والإحسان كما فسر أنه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والشكاء الأشقياء هم المحرومون من الخير والمحرومون من ثواب الله تعالى. ميز الله تعالى الخلق يميزهم في الآخرة، فمنهم شقي وسعيد ومقرب وقريب، يميزهم ويحشر كلا مع أجناسه لقوله تعالى: احشر الذين ظلموا وأزواجهم، يعني أجناسهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يسعد بها قائلها يوم الجزاء. هكذا يقول بعض العلماء: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزمة، يعني المبتورة أو المقطوعة الأصابع أو مقطوعة الكف. فلأجل ذلك يشترط العلماء في الخطاب الشهادتين: الشهادة أن لا إله إلا الله بمعنى أن يعترف العباد أن الله تعالى هو الإله الحق لا إله غيره ولا رب سواه، هو رب العالمين وهو خالق الخلق أجمعين، وكذلك هو الإله الحق إله العالمين الذي لا تصلح الإلهية إلا له، وحده لا شريك له، وحده أي هو المستحق للعبادة وحده، ليس له شريك في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. هذه الشهادة إذا شهد بها المسلم واعتقدها وأيقن بما تتضمنه وتعبد لله بمضمونها وأخلص عبادته كلها لله تعالى، فإنه يسعد قائلها يوم الجزاء والحساب في الآخرة. وصلى الله وسلم وصلى الله على سيدنا على سيد المرسلين والأنبياء. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، أي أنه سبحانه يصلي عليه ويثني عليه بين الملائكة وفي الملأ الأعلى، وكذلك يصلي على المؤمنين. قال الله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أي يثني عليكم. فالصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الآدميين الدعاء. وقد أمرنا الله بأن نصلي عليه ونسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما. وها هنا اقتصر المؤلف على الصلاة، ولكنه ذكر بعد سطر الصلاة والسلام: محمد سيد المرسلين وسيد الأنبياء وأفضلهم، سمي محمد لكثرة خصاله الحميدة، ويصلى أيضا على آله وهم أتباع دينه. يقول بعض الشعراء: آل النبي هم أتباع ملته، من كان من عجم منهم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته، صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي. فآله أتباعه على دينه، كما ذكر الله آل فرعون: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ليسوا قرابة فرعون بل أتباعه. وذهب بعض العلماء إلى أن آله أزواجه وذريته وأقاربه، وأنهم أهل أن يصلى عليهم، ويختص ذلك بالمؤمنين الذين آمنوا به. جاء في بعض الروايات قوله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وأصحابه الذين صاحبوه، يعني آمنوا به وصاحبوه ورأوه ولو لم تطل رؤيتهم له، فكلهم يدخلون في صحابته. وصفهم بأنهم نجبا، النجبا الأفاضل. يقول رحمه الله: فهذه جملة مختصرة من أحوال سيدنا ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. المختصر ما قل لفظه وكثر معناه. ويقول علي رضي الله عنه: خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. فلذلك اختصر هذه السيرة ولم يتوسع فيها، ولو توسع لبلغ مجلدات كما فعل ابن كثير رحمه الله في تأليفه البداية والنهاية، فإنه جعل فيها نحو 5 مجلدات كلها تتعلق بالسيرة. وكذلك الذهبي أيضا وهو زميل لابن كثير يقول: لا يستغني عنها أحد من المسلمين، يعني عن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا بقوله: نفعنا الله بها ونفع بها من قرأها ومن سمعها. دعوة يرجى أنها مقبولة. بدأ بنسبه صلى الله عليه وسلم لمعرفة اتصاله بآبائه، فيقول: كنيته أبو القاسم، وكان أكبر أولاده الذين ولدوا لهما خديجة، فكان يعرف بأبي القاسم. قد ورد أنه نهى أن يكنى أحد بكنيته، وقال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما بعثت قاسما أقسم بينكم. ولكن صحح العلماء أن هذا خاص بحياته، وإلا فقد تكنى بعده كثير. وجاء أيضا في حديث أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني ولدت ولدا فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي، أو ما الذي حرم أحل كنيتي وحرم اسمي؟ وكان أيضا محمد ابن القاسم ابن أبي بكر اسمه محمد وكنيته أبو القاسم، وجده محمد بن أبي بكر، لا خلاف أن اسمه العلم محمد. قالوا: سمي به لكثرة خصاله الحميدة، فاختار الله تعالى له هذا الاسم. ولما اختاره وأظهر النبوة وخالف المشركين عند ذلك كانوا يسمونه مذمما فيذمونه ويقول بعضهم أو تكون امرأة أبي لهب مذمما عصينا ودينه قلينا فيقول الله تعالى ألا ترون أن الله صرفهم عن اسمي يذمون مذمما أنا محمد اسمه اسم أبيه عبد الله وهو أيضا اسم حسن موافق للعبودية لله وقل في أهل الجاهلية اسم عبد الله أما جده فهو عبد المطلب اسمه شيبة ذكر أنه ولد في المدينة النبوية وكان أخواله بن النجار ولما ترعرع ذهب إليه عمه المطلب بن هاشم المطلب أخو هاشم فلما جاء إليه حمله معه إلى مكة رآه أهل مكة وعليه أثر السفر من هذا يا مطلب قال هذا عبدي فسموه عبد المطلب وإلا فاسمه شيبة ويعرف بشيبة الحمد وله سيرة أيضا طويلة أما جده هاشم فقيل اسمه المغيرة وسمي هاشما لأنه كان يكرم الحجاج نحوهم ويقولون له قيل اسمه عمر يقولون فيه عمر الذي هاشم السريدة لضيفه يعني أنه كان من كرمه أنه يضيف الكرمة يده عبد المطلب هو الذي يقال له المغيرة كذلك جده قصي كان أيضا من أشراف قريش ويسمى مجمع الذي جمع قريشا بعدما كانوا متفرقين جده كلاب قيل إنه كان أيضا معروفا باسم غير اسمه ولكن كانت عنده كلاب فكانوا يقولون هذه كلاب ابن مرة أي كلاب ولد مرة فبعد ذلك لقب بكلاب ابن مرة ابن شعب بن لؤي بن غالب بن زهير بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ابن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان أكيد إلى ها هنا متفق عليه ولذلك يقال سيد ولد عدنان وما بعد عدنان مختلف فيه فيقول بعضهم عدنان بن عد ويقول بعضهم ابن عدد ابن آل مكون ابن نافور بن سيرة ابن يا ربي يشتب بن نابت ابن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن وهذا أيضا مختلف فيه إبراهيم عند أهل النسب اسمه أبيه اسم أبيه ثالث وفي القرآن آزر وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر ابن نافور بن ساروع بن راعو ابن ثالث بن عيبر ابن شارخ بن الغشخت ابن سام بن نوح بن الأمك لا خلاف أن نوح فهو نبي الله تعالى وأن ولده سام هو أبو العرب وله أيضا أولاد أخر قالوا في نسبه بن الأمك بن متوكلخ ابن أخنوخ وقالوا إن أخنوخ هو إدريس المذكور في القرآن وأذكر في كتاب إدريس إنه كان رسول النبي ورفعناه مكانا عليا قيل فيما يزعمون قالوا إن إدريس أول بني آدم أعطي النبوة وأول من خط بالقلم علمه الله الكتابة ابن يرد ابن مهليل بن قينان ابن يانس بن شيث بن آدم عليه السلام هكذا ذكر هذا النسب محمد بن إسحاق بيسار المدني في إحدى الروايات عنه بسيرته يقول المؤلف إلى عدنان متفق على صحته من غير اختلاف فيه وما بعده مختلف فيه. وقريش الذي هو قريش قيل إنه غالب ابن فهد هو الذي يسمى قريش، وأصل كلمة قريش مشتقة من القرش الذي هو من دواب البحر. وقيل إن قريشا هو النظر، النظر ابن سنانة. ولكل من أجداده هؤلاء سيرة مشهورة قد تكلم عليها العلماء كصاحب الروض الأنف السهيلي الذي شرح السيرة، وكذلك ابن حجر في فتح البالي تكلم على هؤلاء الأجداد. أما والدته صلى الله عليه وسلم فإنها آمنة بنت أبي بن عبد مناف بن زهراء بن كلاب، تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب ابن مرة، ولها أيضا سيرة ولآبائها سير. أما ولادته فإنه صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، هكذا اتفق المؤرخون أنه ولد عام الفيل. وكان أهل مكة يؤرخون بالفيل السنة الأولى بعد الفيل، الثانية إلى أن جاء التاريخ الهجري كانوا يؤرخون بعام الفيل، لأن حادثة الفيل حادثة شنيعة، حادثة كبيرة، ذكر في تفسير قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين حددوا الشهر، قالوا في شهر ربيع الأول لليلتين خلتا منه يوم الاثنين، هكذا قال بعضهم. أما يوم الاثنين فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه، فدل على أنه تحقق أن ولادته في يوم الاثنين. وكان أهل الجاهلية يعرفون أيام الأسبوع إلا أنهم يسمون الجمعة العروبة، فبقية الأيام على ما هي عليه. يقول المؤلف قيل في ولادته أنه بعد الفيل ب38 عاما، وقال بعضهم ب40 عاما، فكل هذه أقوال ظنية الصحيح، ولعل ذلك هو الذي ثبت عنه أنه ولد عام الفيل. ذكر بعد ذلك وفاة أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاة جده، قيل مات أبوه عبد الله والنبي صلى الله عليه وسلم له 28 شهرا، أي سنتان وأربعة أشهر بعد ولادته. وكان أو ذكروا أنه أول من مات من أولاد عبد المطلب، وذكروا أنه يسمى الذبيس. ذكر ابن إسحاق قصة تسميته الذبيس قصة مطولة، حتى روي أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن الذبيحين، يعني عبد الله وإسماعيل. قال بعضهم مات أبوه وله 7 أشهر هكذا، وقال بعضهم مات أبوه وهو حمل مات في دار النابغة، وكأن هذا هو الأشهر أنه مات وهو حمل. ولأجل ذلك لما ولد صلى الله عليه وسلم بشروا به جده، ولو كان أبوه حيا لبشروا أباه. أما القول أنه مات بالأبواب بين مكة والمدينة هذا قول، ولكن لعل الأشهر أنه مات بمكة سواء في دار النابغة أو في غيرها. الأب وهذه قيل إن أمه ماتت بها، ماتت للأبوة، ولما قيل ذلك اهتم الكبوريون بها في هذه الأزمنة وسهلتوا لها طرقا، فصاروا يأتون إليها ويتبركون بها، الرافضة والكبوريون ونحوهم يتبركون بهذا المكان الذي يقولون إنه دفن فيه أم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يقولون أيضا أنه مات فيه أبوه، والصحيح أنه لا دليل على ذلك إلا وفاة أمه. وقال أبو عبد الله الزبير بن بكار وله كتاب في الأنساب، يقول توفي عبد الله ابن عبد المطلب المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن شهرين. فقال بعضهم له 28 شهرا، قال بعضهم 7 أشهر، وقال بعضهم هو حمل، وقال بعضهم ابن شهرين، وقال بعضهم مات بالمدينة، قال بعضهم مات في دار النابغة، قال بعضهم مات بالأبوة. هل يدل على أن هذه كلها ظنية ولا لا يترتب على موضع موته ولا زمان موته شيئا، إلا أننا نتحقق بأنه مات وهو صلى الله عليه وسلم صغير، ولأجل ذلك نشأ يتيما واحتكره المشركون لهذا الوصف. أما والدته فقيل ماتت وله 4 سنين، وقيل ماتت وهو ابن 6 سنين، ولعل هذا هو الأقرب، لأنها أرضعته في طفوليته بعض المدة، ثم جاءت مرضعته السعدية حليمة وأخذته وأرضعته بقية رضائه وقامت بحضانته، فيدل على أنه أدرك أمه، أي أنها عاشت بعد ولادته سنوات، الأقرب أنها ماتت وله 6 سنين. أما جده عبد المطلب فإنه قد كفله بعد لما لم يكن له أب، كفله جده وقام بحضانته وقام بالنفقة عليه، وكأنهم لم يختلفوا أن جده مات وله 8 سنين، وهذا قريب. أما رضاعه فقد ثبت أنه أرضعته ثويبة جارية أبي لهب، ذكروا أن أبا لهب لما بشر بهذا المولود اعتق هذه الجارية التي هي ثويبة، ثم إنها تزوجت وولد لها ولد اسمه مسروع، أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم مع ولدها، وأرضعت أيضا عمه صلى الله عليه وسلم الذي هو حمزة، حمزة بن عبد المطلب، أرضعت أيضا من لبنها، وأرضعت أيضا أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي زوج أم سلمة، أرضعته، فكان هؤلاء إخوته. لما عرضت عليه بنت حمزة أن يتزوجها قال إنها لا تحل لي، إني أرضعتني وحمزة ثويبة، وكذلك عرضت عليه أم حبيبة أختها، فقال لا تحل لي، فقالت إنها محدثة عنك تريد أن تتزوج بنت أبي سلمة، فقال لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، لأنها بنت أخي من الرضاع، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم أرضأته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، وكانت لها بنت يقال لها شيمة، فجاءت بعدما نبئ أخته التي هي بنت حليمة وفرش لها بساطا تسليما لها هؤلاء مرضعاته. أما أسماءه فقد أكثر العلماء من ذكر أسمائه توسعوا في ذلك، حتى قال بعضهم إن له 99 اسما، وقد ذكر بعضهم أيضا أكثر من ذلك تصل إلى 200. ولعلكم قرأتم تلك الأسماء التي كتبت في المسجد النبوي في عهد الدولة التركية في الصف الأول من طرف الجدار الأيمن إلى طرفه الأيسر، كلها من أسمائه: نبي الرحمة، نبي الملحمة، البشير، النذير، المدثر، المزمل، وأكثر من ذلك. ولكن الصحيح أنها صفات، إلا أنها أسمع له، لأن ثابت عنه أنه ذكر 5 هذه الأسماء، البقية تعتبر صفات. روى جبريل بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي ينفي الله به الكفر، وأنا الحاسب الذي حشر الناس، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. متفق عليه. اسمه محمد ورد في القرآن في قول الله تعالى: ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم، وكذلك في قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وفي قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه، وغير ذلك. سمي به لكثرة خصاله الحميدة، سمي به قبله 17 على ما قاله ابن الخائم كما في الروض المرضع. أحمد هو اسمه الذي ذكر في الكتب المتقدمة، ولأجل ذلك ذكره عيسى في قول الله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فأحمد بلفظ الفعل، بلفظ أحمد ربي، ولكن بمعنى أنه يحمد الله. سمي بالماحي الذي ينفى الله تعالى به الشرك وينفى الله به الكفر، وهذا اسم مطابق، فقد نحى الله تعالى به الكفر ورد الناس إلى الإسلام وإلى التوحيد. أما الحاسر فقيل إنه الذي يحشر الناس على عقبه، يعني في يوم القيامة هو أول من يستفتح باب الجنة، يقول الملك: بك أمرت ألا أفتح لأحد من قبلك. ثم يدخل بعده الناس، أمته ثم سائر الأمم، فيحشر الناس بعده. وأما العاقب فإن معناه الذي جاء عاقب الأنبياء، العاقب هو آخر الأنبياء، عاقبهم ليس بعده نبي، وكونه آخر الأنبياء جاء في القرآن. قال الله تعالى: وخاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نبي بعدي، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولكن أخبر بأنه سيأتي بعده كذابون 30، كل منهم يزعم أنه نبي. وقد خرج منهم كثير في العهد النبوي. تنبأ أبو سعيدنا ولكن الله تعالى خذله وقتل. تنبأ أيضا رجلا في اليمن الأسود الأنسي ثم أيضا قتل. وكان ينزل عليه الشيطان يتكلم على لسانه ويخبره بالأمور الغائبة. ذكروا أيضا أنه تنبأ المختار بن أبي عبيد ادعى أنه يوحى إليه ولكن لم يمحل بل قتل في زمن قصير. أما الذين يتنبؤون كثيرا ولا يلتفت إليهم فإنهم كثير قد يبلغون المئات أو الألوف ولكن لا يكون لهم دولة ولا ينخدع الناس بهم. ذكر أن واحدا جاء إلى بعض الخلفاء وقال إني نبي. عند ذلك قال لبعض الوزرائه اقتلوه. فقال ذلك المتنبي إن فرعون قال أرجه أخاه أفيكون فرعون خيرا منك؟ فبمعنى أنه يقول لا تعجب. هذا من ضعف العقول. وكذلك أيضا تنبأ آخر ولما جاء قيل له ما علامة نبيك؟ قال أنزلت علي سورة مثل سورة الكوثر. إن أعطيناك الجماهر فصل لربك وجاهر ولا تطع كل كافر. عند ذلك قتل وصلب لأنه تبين أيضا كذبه. وغيرهم كثير يقول وروى أبو موسى عبد الله المقيس رضي الله عنه قال سمع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسمع منها ما حفظنا فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا المقصي ونبي التوبة ونبي الرحمة وفي رواية ونبي الملحمة. فهذا صحيح قد رواه مسلم. المقصي بمعنى العاقب يعني الذي يكون عاقب الأنبياء الذي يكتفيهم. نبي التوبة يعني شريعته ذهاب الشباب للتوبة، شريعته فيها دعوة إلى الرحمة. أما الملحمة فإنها المقتلة أي أنه يحصل في أمته قتال سواء بينهم وبين المشركين أو بين الأمة بعضهم لبعض. حصل بذلك كثير من الملاحم. يقول وروى جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا الماحي الذي ينفى الله بي الكفر. فإذا كان يوم القيامة لواء الحمد معي وكنت إمام المرسلين وصاحب شفاعتهم. هكذا الحاشر كما تقدم الذي يكثر الناس على عقبه. وكذلك قوله الماحي فسره بأنه الذي ينفى الله تعالى به الكفر كما تقدم في الحديث الأول. وذكر من باب التحدث بنعمة الله لقوله تعالى وأما بنعمة ربك الحدث أنه يوم القيامة لواء الحمد معه اللواء الذي يكون لأهل الحمد لمن يحمد الله ينضمون إليه وينضمون إلى أمته. فيقول إنه إمام المرسلين. قيل إن الله تعالى بعث له الأنبياء أو بعضهم لما أسري به إلى بيت المقدس فصلى بهم فهم المأمومون وهو الإمام. وكذلك أيضا صاحب شفاعتهم عندما يتراجعون الشفاعة يطلبون الشفاعة لفصل القضاء من آدم ثم من نوح ثم من إبراهيم ثم من موسى ثم عيسى، وكلهم يعتذر إلى أن يأتوا إليه ويقولوا أنا لها أفئسة وهو المقام المحمود. هذه أسماء يقول المؤلف: وسماه الله عز وجل في كتابه بشيرا ونذيرا، يبشر أهل الخير بالثواب وينذر الكفار بالعقاب، وسماه أيضا رؤوفا رحيما في كونه تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني أنه رقيق بهم يرحمهم. وكذلك قال: وما أرسلناك إلا رحمة إلى العالمين، أي أن الله تعالى رحمهم ببعثته هكذا. ثم إن كثيرا يزيدون في أسمائه ما قد لا يكون صحيحا، فبعضهم يقول إن من أسماء ياسين، والصحيح أنها من الحروف مثل طاسين، وقال من أسمائه طاها، والصحيح أيضا أنها من الأسماء من الحروف مثل حميم ونحوها. ذكر بعد ذلك نشأته وسفره، نشأته بمكة وخرجه مع عمه أبي طالب إلى الشام وزواجه بخديجة، إلى أخينا فأنه صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، كفله جده عبد المطلب، مات أبوه وهو حمل أو وهو رضيع، وماتت أمه وله 6 سنين أو نحو ذلك، فكان يتيما من الأب والأم، فكفله جده الذي هو عبد المطلب، وهو الذي سماه أي اختار له هذا الاسم. وبعد موت عبد المطلب كفله عمه أبو طالب ابن عبد المطلب، وبقي في كفالته إلى أن تزوج وإلى أن ولد له بعض أولاده. ثم لما تنبأ حماه عن كيد المشركين، وكان الكفار يحترمون أبا لهب لأنه من سادتهم وأشرافهم، فلم يتجرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد هموا أن يقتلوه، ولكن الله تعالى قد عصمه، والله يعصمك من الناس. وطهره الله في حال تربيته، طهره من أدناس الجاهلية. الصحيح أنه ما كان يأكل من ذبائحهم التي أهلت لغير الله، وكذلك أيضا ما أهد أنه يشرب الخمور، ولا أهد منه فعل فاحشة، حماه الله تعالى من أدناس الجاهلية. وكذلك أيضا حمى أباه وأجداده، قال صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح لا من سفاح، وأخبر بأنه المصطفى، قال: إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو خيار من خيار. طهره الله تعالى من العيوب، من كل عيب يعاب به، فلم يكن يكذب، ولم يكن يخلف الوعد، ولم يكن يغش في معاملة من المعاملات، ولم يكن يؤذي أحدا، منها الله تعالى الأخلاق الجميلة، كل خلق حسن، وازداد بعد ما أنزل عليه القرآن، فكان خلقه القرآن، كانوا يعرفونه في مكة الأمين، يسمونه الأمين، لأنه أمين على ما يؤتمن عليه، أودعوا عنده ودائع كثيرة أمانات. ولما عزم على أن يهاجر فكانت عنده تلك الأمانات أودعها عند ابن عمه علي بن أبي طالب حتى يأتي أهلها أو يأخذوها منه. شاهدوا أمانته وشاهدوا صدق حديثه وشاهدوا طهارته. فقال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. أكل جبله الله على هذا الخلق العظيم لأنه اختاره نبيا. لما بلغ 12 سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام حتى بلغ بصرى التي بالشام، إذا رآه بحيرة الراهب فعرفه بصفته، فجاء وأخذ بيده وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا عباده الله ورحمة العالمين. فقيل له: وما علمك بذلك؟ قال: إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق شجرة ولا حجرا إلا خر ساجدون ولا يسجدون إلا لنبي، وإنا نجده في كتبنا. قصة بحيرة هذه مشهورة، وإن كان فيها شيء من الاختلاف، فبعضهم يقول إنه عرفه لأنه رأى الغمامة تظله كلما سار، فإن الله يسير معه غمامة قطعة من الغيم تظله ولا تظل غيره، فعرف أن له خصيصية وأنه نبي. هذا الراهب من رهبان النصارى وعبادهم يجدون صفته في الكتب، يعلمون بأنه نبي هذا الزمان، يعلمون أنه سيبعث وأن الله تعالى سينصره وسيؤيده ويقويه. فلأجل ذلك كانوا ينتظرونه، ينتظرونه في ذلك الزمان. اليهود الذين في المدينة يقولون لأهل الأنصار: إنه قد أضل عهد نبي يخرج في هذا الزمان، أن نقاتلكم معه. يذكرون ذلك دائما. كان ذلك من أسباب مسابقة الأنصار إلى تصديقه. كذلك أيضا النصارى الذين منهم بحيرة يعرفونه بصفته التي يجدونها في كتبهم. والدليل ذلك من القرآن، قول الله تعالى وقوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، مكتوبا عندهم. وقال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فعرفه بصفته وأشار إلى أبي طالب أن يرده خوفا عليه من اليهود أنهم إذا رأوه قتلوه، إذا علموا أن نبوة خرجت منهم. يعرفون أن هناك وقت نبي، ولكن يقولون الأنبياء منا، فينتظرون أنه يخرج منهم. ولهذا لما خرج من غيرهم من العرب حسدوه، كما قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من المكر؟ يحسدونه. قال تعالى: ود أهل الكتاب تجرون أهل الكتاب إذا يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ذكر بعد ذلك أنه خرج مرة ثانية إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها، وذلك لأن خديجة كان عندها رأس مال، كان عندها مال وكان لها غلام مملوك اسمه ميسرة، فأشارت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج مع ميسرة بمال لها يشتري به بضائع يقدم به رجاء أن يحصل به ربح. فخرج مع ميسرة في تجارة لها، بلغوا إلى سوق بصرة من الشام، فباعوا أمامهم من التجارة واشتروا أيضا اشتروا تجارة وجاءوا بها إلى مكة واحتاج إليها أهل مكة إلى تلك البضاعة وربح بها ربحا كثيرا لما ربح ربحا كثيرا أقسم ربحه ثلاثة أقسام فقال ثلثا أتصدق به وثلثا أتزوج به وثلثا أتمتع به فلما ذكر الزواج عرضت عليه نفسها ألا تتزوجني عند ذلك وافق على ذلك اشتهر ذلك عند أهل مكة وتزوجها وعمره 25 سنة وكان دائما يذكرها ويثني عليها ولها أخت اسمها خالة تقول عائشة رضي الله عنها ما غرت على أحد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة ولقد ماتت قبل أن يتزوجني ب5 سنين وما أدركتها ولكن كان صلى الله عليه وسلم يفطر من ذكرها استأذنت عليه مرة أختها هالة فعرف صوتها فقال اللهم هالة فغارت عائشة وقالت ما تذكر من امرأة حمراء الشدقين قد أدلك الله خيرا منها فقال إنها وإنها وكان لي منها ولد فهكذا كانت هذه مقدمة حياته بعد هذا الدرس نواصل إن شاء الله في ابتداء الوحي وما بعده ونهلس على أن نكمل هذه النسخة.
أحسن الله عليكم الشيخ يقول من استدل على مشروعية الاحتفال بمولد النبوي مستدلا بحديث ذلك يوم ولدت فيه وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم عظم يوم مولده وصامه فنحن نعظمه لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح نقول عظمه بالصيام وأما أن تعظمه بالرقص والغناء ونحو ذلك فإن هذا مخالف لسنته. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه كأنه يقول أنه يوم له هذا الفضل فصيامه يكون فيه الأجر وجاء في فضله أيضا أنها ترفع فيه الأعمال في يوم الاثنين وفي يوم الخميس كان صلى الله عليه وسلم يصومهما فقيل إنك تكثر من صيام الاثنين والخميس فقال إنها ترفع فيهما الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم.
أحسن الله لكم يقول كيف شاهد بحيرة الراهب سجود الأشجار والأحجار؟
هكذا جاء في هذه القصة يمكن أنها خشيت له أنها سجدت سجودا حقيقيا ولكن الصحيح أن سجود هذه الأشياء في ظلها في قول الله تعالى لا يسجدون في السماوات ومن في الأرض والأرض طوعا وكرها وظلالهم أن يسجدوا ظلهم ولكن قد تسجد الشجرة قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال أني قرأت آية فيها سجدة فسجدت فيها فسجدت الشجرة التي عندي وسمعتها تقول اللهم اكتب لي بها اجرا وضعني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا ذخرا.
احسن الله اليكم يقول في احدى صيغ الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم يقول فضيله الشيخ الا يكون هذا الحديث مفسرا للال؟
صحيح انه مفسر فان اكثر كثير من العلماء يقولون ان اله ازواجه وذريته بناته وقد يدخل فيهم أيضا أعمامه، عمه حمزة وعمه العباس وابن عمه أولاد عبد المطلب الذين أسلموا كعاقيل وجعفر وعلي وأولاد العباس، كل هؤلاء قد يدخلون في آله. ولكن الرافضة إنما يخصون آله بخمسة، يقول قائلهم لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الفاطمة، المصطفى والمجتبى وابناهما والفاطمة. هؤلاء عندهم هم آل البيت. العباس ليس من أهل البيت بل يكفرونه، وكذلك ابن عباس، وكذلك بقية الصحابة، وكذلك بقية أهل البيت. فنقول آله أهل بيته وزوجاته من أهل بيته، في قول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. السياق في زوجاته، ما قبل هذه الآية وما بعدها، في قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم، يعني عنكن وعن النبي، ذكر الضمير تغليبا لدخوله صلى الله عليه وسلم فيه.
أحسن الله إليكم. يقول ما معنى نبي الملحمة؟
فسرها المؤلف بأنها المقتلة، يعني أنه يحصل على يديه قتال كما حصل في وقعة بدر ووقعة أحد ووقعة حنين غير ذلك، وكذلك في أمته حصل أيضا قتال بين أمته، سواء بينهم وبين الكفار كما في قتال الروم وقتال الفرس، أو أمين أمتي بقتال الفتن.
أحسنتم. يقول ذكرتم أن الماحي هو الذي محى الله به الكفر، ولكن الكفر موجود ولو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
هكذا فسر فيه أن الماحي الذي ينفى الله تعالى به الكفر، وليس معناه أنه يمحى الكفر كله من الأرض، ولكن يمحى من كثير من الأرض. فإن الله تعالى أظهر دينه حتى انتشر في ثلاثة أرباع الأرض، مما يدل على أن الله تعالى أظهر دينه على ما وعد به في قول الله تعالى ليظهره على الدين كله.
أحسن الله إليكم. يقول هل ما ذكره الله في كتابه بشيرا ونذيرا تصح أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم؟
صحيح أنها من الصفات، أن مصيبته أنه مبشر، يبشر بالخير ويحذر عن الشر.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ابتداء الوحي. فلما بلغ 40 سنة اختصه الله بكرامته وابتعثه برسالته، أتاه جبريل عليه السلام وهو بغار حراء جبل بمكة، فأقام بمكة 13 سنة، وقيل 15 وقيل 10، والصحيح الأول. وكان يصلي إلى بيت المقدس مدة إقامته بمكة ولا يستدبر الكعبة ويجعلها بين يديه، وصلى إلى بيت المقدس أيضا بعد قدومه المدينة 17 شهرا أو 16 شهرا. هجرته صلى الله عليه وسلم، ثم هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي وهو كافر ولم يعرف له إسلام، وأقام بالمدينة 10 سنين. وفاته صلى الله عليه وسلم، وتوفي وهو ابن 63، وقيل 65 وقيل 60، والأول أصح. وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين حين اشتد الضحى 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وقيل لليلتين خلتا منه، وقيل لاستهلال شهر ربيع الأول. ودفن ليلة الأربعاء وقيل ليلة الثلاثاء، وكانت مدة علته 12 يوما وقيل 14 يوما، وغسله علي بن أبي طالب وعمه العباس والفضل بن عباس وقسم بن العباس وأسامة بن زيد وشقران مولياه، وحضرهم أوس بن خولي الأنصاري، وكفن في 3 أثواب بيض سحولية من ثياب سحول بلدة باليمن ليس فيها قميص ولا عمامة، وصلى عليه المسلمون أفذاذا لم يأمهم عليه أحد، وفرش تحت قصيفة حمراء كان يتغطى بها، ودخل قبره العباس وعلي والفضل وقسم وشقران، وأطبق عليه 9 لبنات، ودفن في الموضع الذي توفاه الله فيه حول فراشه، وحفر له وألحد في بيته الذي كان بيت عائشة، ثم دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فصل في أولاده. وله صلى الله عليه وسلم من البنين 3: القاسم، وبه كان يكنى، ولد بمكة قبل النبوة ومات بها وهو ابن سنتين، وقال قتادة عاش حتى مشى، وعبد الله، ويسمى الطيب والطاهر لأنه ولد في الإسلام، وقيل إن الطاهر والطيب غيره والصحيح الأول. وإبراهيم عليه السلام ولد بالمدينة ومات بها 10 وهو ابن 17 شهرا أو 18، وقيل كان له ابن يقال له عبد العزى، وقد طهره الله عز وجل من ذلك وأعاده منه. البنات: زينب تزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس وهو ابن خالتها، وأمه هالة بنت خويلد، ولدت له عليا مات صغيرا، وأمامة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وبلغت حتى تزوجها علي بعد موت فاطمة. وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها علي بن أبي طالب، وولدت له الحسن والحسين ومحسنا مات صغيرا، وأم كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب، وزينب تزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، ورقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها عثمان بن عفان فماتت عنده، ثم تزوج أم كلثوم فماتت عنده، وولدت رقية ابنا فسماه عبد الله، وبه كان يكنى. فالبنات 4 بلا خلاف، والصحيح في البنين أنهم 3، وأول من ولد له القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم في الإسلام عبد الله، ثم إبراهيم بالمدينة، وأولاده كلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية، وكلهم ماتوا قبله إلا فاطمة فإنها عاشت بعده 6 أشهر. فصل في حجه وعمره. روى همام بن يحيى عن قتادة قال: قلت لأنس كم حج النبي صلى الله عليه وسلم من حجة؟ قال: حجة واحدة. واعتمر 4 عمرات. عمرة النبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون عن البيت، والعمرة الثانية حيث صالحوه من العام المقبل، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنيمة حنين في ذي القعدة، وعمرته مع حجته. صحيح متفق عليه. هذا بعد قدومه المدينة. وأما ما حج بمكة واعتمر فلم يحفظ، والذي حج حجة الوداع ودع الناس فيها وقال عسى ألا تروني بعد عامي هذا. فصل في غزواته. غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 25 غزوة، هذا هو المشهور، قاله محمد بن إسحاق وأبو ماشر وموسى بن عقبة وغيرهم، وقيل غزا 27 والبعوث والسرايا 50 أو نحوها، ولم يقاتل إلا في 9: بدر وأحد والخندق وبني قريظة والمصطلق وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف. وقد قيل إنه قاتل بوادي القرى وفي الغابة وبني النضير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فبدأ الشيخ رحمه الله في حال النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة، وبالأمس قرأنا حالته قبل أن ينزل عليه الوحي. الوحي ابتدأ وعمره 40، وقيل 46 أشهر. المشهور أن عمره 40، ويمكن أن الذين قالوا ذلك أسقطوا الزيادة لأنها كثر. هكذا ذكرت عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما ودئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح، يعني تحققت إذا رأى رؤيا تحققت وظهرت مثل الصبح الذي يتبين. تقول: ثم حبب إليه الخلق، يعني حببت إليه الخلوة والانقطاع عن الناس، ولأن ذلك لتمرين قلبه وجسده حتى يتقبل الوحي عندما ينزل إليه. فكان يخلو بغار حراء ويتزود من ذلك الليالي ذوات العدد، ياخذ زادا ويبقى يتحمل، يعني يتعبد في ذلك الغار. وهكذا الى ان نزل عليه الوحي. البخاري رحمه الله بدا كتابه بقوله: باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث عائشة الطويل الذي هي أول ما ودئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة إلى آخره. وذكر أيضا حديثا عن عائشة أيضا أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس فأعي ما يقول، وأحيانا يتمثل لي الملك فيكلمني فأعي ما يقول. تقول عائشة رضي الله عنها: ولقد كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشافي فينفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، أي من ثقل الوحي. وذكروا أنه كان يلقى من الوحي شدة، عندما ينزل عليه الملك يلقى منه شدة، ثم بعد ذلك إذا انفصل وإذا هو قد ألقي عليه ذلك الوحي نزل عليه قوله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يصغى إليك وحيه، وقوله تعالى: لا تعجل بالقرآن إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فكان بعد نزول هذه الآية ينصت عندما ينزل عليه الوحي إلى أن ينتهي الملك من ما ينزل عليه، ثم بعد ذلك يقرأه، يقرأ ذلك الوحي الذي نزل عليه كما أنزل، لأن الله قال: إن علينا جمعه وقرآنه، أي جمعه في فؤادك وقرآنه يعني قراءته وتوفيقك لأن تقرأه. فأول ما نزل عليه وهو في غار حراء، وهذا الغار لا يزال معروفا، الجبل رأسه طويل طويل فرعه، ويمكن أنه إذا كان يتزوج يبقى فيه شهرا أو 20 يوما لم ينزل، ويوجد عنده أيضا الجبل كما ذكروا ينزل عليه المطر، ويكون هناك مستنقعاتهما. في هذه الأزمنة يتكلف كثير من الناس يصعدون هذا الجبل، يقولون إن صعوده يستغرق نصف ساعة، وهم يصعدون إلى ذروة الجبل، وهذا ليس من السنة. ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يرقى الجبل بعد تلك المرة بعدما نزل عليه الوحي، ولا كان الصحابة يصعدونه، وهؤلاء الذين يصعدون إلى أن يصل ذلك الجبل ذلك الغار كأنهم يريدون أن يتغرقوا به. وقد سهلت الدولة التركية له مصائب وجعلت فيه درجة مباكن مع طول السنين، تغير ذلك الدرج الذي كانوا يصعدون معه. ومثله غار ثور المذكور في قوله تعالى إذهما في الغار، فإن الترك وضعوا له درجا طويلا بحيث يستمر الذي يلقاه نحو ساعة، وكل هذا له أصل له، الذين يدعونه الذين يزورونه قد يتمسحون به، وقد يلقون فيه دراهم يدعون أن هذه الدراهم تنفعهم وتشفعهم لأنهم تصدقوا فيه، ولا أصل لزيارة ولا لرسول ذي الغارين. والحاصل أنه صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه الوحي أول ما جاءه الملك كما في القصة المشهورة أنه غطه يعني غمه، ثم أرسله وقال اقرأ، يقول فقلت ما أنا بقال أي أني لا أعرف شيئا، لأنه لم يزل أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولله حكمة، وهو أنه لو كان يقرأ ويكتب لاتهمه المشركون وقالوا نسخ هذا القرآن من الكتب السابقة، ومع ذلك فقد قالوه. قال الله تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. ولما غطه إذ أرسله قال اقرأ 3 مرات، بعد المرة الثالثة لكنه سورة العلق أولها اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فنزل بهذه الآيات ترجف بوادره يرجف قلبه، وجاء إلى زوجته خديجة وقال دثروني أي غطوني. فلما ذهب عنه الروع أخبرها الخبر، فقالت كلا والله لا يصلك الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتكري الضيف وتعين على نوائب الحق، يعني أن هذه صفات شريفة والله تعالى لا يخزي من كان متصفا بها. ذهبت به بالحال إلى ابن عمها وركة بن نوفل، وكان قد تنصر في جاهلية، وكان قد قرأ شيئا من كتب النصارى وتعلم لغتهم السريانية، فكان يكتب أو ينقل من السريانية بالحروف العربية. فقالت: اسمع من ابن أخيك، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما يسمع وبما يرى. فقال: هذا هو الناموس الذي نزل على موسى، يعني الملك الذي ينزل بالوحي، وهو جبرائيل عليه السلام. يا ليتني حيا إذ يخرجك قومك. فقال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا أوذي، وإذلكني يومك أنصرك نصرا وأزرا. تقول عائشة: ثم لم ينشب وركة أن توفي، ثم فتر الوحي ولمدة 6 أشهر فتر الوحي، ثم بعد ذلك نزل الوحي وتواتر وتتابع. فأول ما نزل سورة اقرأ، ثم بعدها ب6 أشهر نزلت سورة مدثر. هكذا اختص الله تعالى بكرامته حيث فضله وأكرمه بهذه الكرامة التي هي الرسالة. أتاه جبريل عليه السلام وهو بغار حراء، الجبل المعروف في مكة، وبعدما نزل عليه الوحي ابتدى يدعو الناس امتثالا لقوله تعالى: قم فأنذر وربك أكبر وثيابك وطاهر والرجز فاهجر. وقرأ بعضهم الرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. أخذ يدعو إلى هذا والوحي ينزل عليه. استمر على ذلك 13 سنة وهو يدعو إلى مكة، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. بعد 10 سنين أسري به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، ولما أصبح أخبر الناس أني قد أسري بي. البارحة وصلت إلى بيت المقدس ورجعت، فتعجبوا من ذلك وقالوا: هذا كذب، نحن نعمل المطية إلى بيت المقدس شهرا ذهابا شهرا إيابا. وهذا يدعي أنه جاء ورجع في ليلة، وما علموا بأن الله تعالى قادر على كل شيء. ولما جاءوا إلى أبي بكر وقالوا: إن صاحبك يزعم كذا وكذا، فقال: صدق، إني أصدقه بأعظم من ذلك، أصدقه بخبر السماء. كان يصلي بمكة إلى بيت المقدس مدة إقامته بمكة، ولكن يجعل الكعبة بين يديه، يستقبل الكعبة ويستقبل أيضا بيت المقدس، يتمكن من استقبال الفجر إلى المدينة. كان يصلي إلى بيت المقدس بأمر من الله، لأن بيت المقدس قبلة الأنبياء من بني إسرائيل، فكان قد رجع أنهم يسلمون، ولكن أصروا. ولما تم له 6 أشهر وهو يصلي إلى بيت المقدس ولم يتأثروا صرفه الله وجعل قبلته قبلة إبراهيم التي هي الكعبة المشرفة. ذكر بعد ذلك هجرته، الهجرة الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. تكلم عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه ثلاثة الأصول. لما كثر على المشركين بمكة للمؤمنين رخص لهم صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك هاجروا إلى الحبشة التي تعرف الآن بأثيوبيا، وكبيرهم جعفر ابن أبي طالب أخو علي، وبقوا هنالك إلى سنة 7 في أمن وطمأنينة، ودعوا النجاشي ملك الحبشة فأسلم، وكان اسمه أصحمة. ولما كان في سنة 7 رجعوا إلى المدينة، ويسمون أهل الهجرتين. أما النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون الذين في مكة فإنهم هاجروا إلى المدينة.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.